الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد مع شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذه الحلقة الثامنة من شرح صحيح مسلم، ونلتقي مع باب حق الله على العباد وحق العباد على الله. نتناول فيه الحديث 48 والتاسع والأربعين والخمسين والواحد وخمسين واثنين وخمسين، كلهم بمعنى حديث واحد. ذكر الإمام مسلم حديث الأصل، ثم ذكر الروايات التي تؤيد هذا الحديث أو خلاف الروايات التي تعطي معنى جديدا في فقرات الحديث. أولا أيها الأحباب الكرام، نقرأ عليكم الحديث. روى مسلم رحمه الله تعالى بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. أيها الأحباب الكرام، تعالوا معنا لنشرح معاني هذا الحديث باختصار شديد. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يا ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب ناقة أم يركب فرسا أم يركب حمارا؟ يوضح ذلك هذه الرواية، رواية أنس بن مالك هنا في مسلم أيضا في نفس الباب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال: يا معاذ. إذن على الرحل. طيب، على الرحل، رحل ماذا؟ الرحل هذا هو الذي يوضع على الدابة، يوضع على الحمار، يوضع على الجمل، يوضع على أي شيء. نجد الرواية الأخرى رقم 49 في صحيح مسلم عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. إذن الرواية الأخرى وضحت لنا الدابة التي كان يركبها الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على حمار وخلفه معاذ بن جبل. ماذا نأخذ من هذه العبارة؟ نأخذ منها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العرب آنذاك كان كل منهم يركب على دابة وحده ويستنكف ويستكبر أن يركب خلفه أحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أركب معاذا خلفه ولم يستكبر عليه الصلاة والسلام، فهو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، أي الرحل الذي كان يركب عليه، الذي يوضع على الدابة. فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. وكلمة يا معاذ بن جبل، أنت تفرح جدا إذا كان الشيخ أو الإمام يعرف اسمك. فقال له: يا معاذ بن جبل، فانتبه، لبيك رسول الله وسعديك. لبيك يعني أجبتك وأجبتك، وسعديك أي سعيد بمحادثتي معك. قال: سنأخذ الاتصال بعد شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. قال: ثم صار ساعة، يعني صار فترة من الزمن، قد تكون 40 دقيقة، 20 دقيقة، 5 دقائق. كلمة ساعة عند العرب وقت من الزمن. ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، مرة أخرى. في المرة الثالثة قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ الله عز وجل خلق العباد، ما هو حقهم عليه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما دام الله عز وجل هو الذي خلقهم، فينبغي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، يعني يخلصوا العبادة لله، يوحدوه، يتوكلوا عليه، ينيبوا إليه، أن يعلموا أن النافع والضار هو الله، وأن الذي يستحق العبادة والتذلل بين يديه هو الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعدي، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبه، لهم عبدوه لا يشركوا بشيء ألا يعذبهم. وفي رواية أخرى قال الله عز وجل ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. في زيادة في هذه الرواية رواها مسلم أيضا، فقلت يا رسول الله أفلا أخبر به الناس، وفي رواية أفلا أبشر به الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. يعني أخذ من هذا أن الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا فإن الله يحرمه على النار. فأهم شيء التوحيد، قيل يحرمه على النار مطلقا، وقيل حتى لو دخل النار لابد أن يخرج إلى الجنة فيحرم عليه الدوام في النار، يحرم عليه الأبدية في النار والخلود في النار. وقال بعض العلماء التوحيد يحرق الذنوب الأخرى، ولذلك ينبغي المسلم أن يحقق التوحيد لله عز وجل. والتوحيد معروف، الأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. هذه الأركان الستة ينبغي أن تحققها لله عز وجل، فتكون قد حققت التوحيد لله. فإذا حققت ذلك فإن الله عز وجل قد بشرك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنك إن شاء الله من أهل الجنة. طيب معنا اتصال ولا راح الاتصال؟ طيب إذن هذا الحديث وضح لنا وتبين أن حق الله على العباد العبادة والتوحيد الخالص، حق العباد على الله ألا يعذبه، وفي رواية ألا يعذب من لا يشرك بالله شيء. وحق العباد على الله ليس حقا يستحقونه، إنما هو حق الفضل أوجبه الله على نفسه تكرما وتفضلا سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الحديث الذي بعده، صحيح مسلم أيضا، باب التبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله. تبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله. الحديث 53 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، أبو هريرة رضي الله عنه، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. حائط يعني حديقة، وكانوا يعملون حولها سور يسمى حائط. طيب ناخذ هذا الاتصال ونكمل قراءة الحديث إن شاء الله. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله عزك يا شيخ، يعني في هجوم على الإسلام والشريعة، يعني نتمنى من حضرتك أن تتم مناظرات ما بين الإسلاميين والعلمانيين والناس اللي بدأوا للتحرر من الإسلام وكذا.
ماشي حاضر إن شاء الله بإذن ربنا، يبارك فيك ويحفظك ورعاك. إن شاء الله نعلق على سؤال الأخ بإذن الله بعدما نكمل الحديث إن شاء الله. قال فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فكنت أول من فزع. قال فدرت به، أي درت حول الحائط لكي أدخل الحديقة، فلم يجد له بابا. قال فدرت به هل أجد له بابا، يعني يبحث عن الباب. قال فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف الحائط، يعني جدول صغير مجرى للماء يسمونه ربيع تحت الحائط، يريد أن يدخل من هذا لينظر هل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحائط داخل الحديقة أم لا. قال: فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة منه والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: قلت نعم، قلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قال: قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني عليه وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي، فخررت لإستي، فقلت: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر، يعني أتبعني، مشى خلفي، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة، خررت لإستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم يعملون. معنى اتصال نأخذه، تفضل. الأخت سادي، تفضل يا أختنا.
أنا؟
أيوة أيوة، تفضلي سؤالك.
أنا
أسمعك جيدا، تفضلي سؤالك يا أختنا، وأغلق التلفاز وتكلمي من السماعة. يبدو أن الاتصال انقطع، تعاود أختنا إن شاء الله الاتصال مرة أخرى. هذا هو الحديث الذي نحن بصدد شرحه، نقف وقفات. الوقفة الأولى أيها الأحباب الكرام، حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم واختفى عنهم ساعة، قاموا يبحثون عنه خشية أن يصيبه أذى من الكفار أو من غيرهم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علامة لأبي هريرة، وهي نعل النبي صلى الله عليه وسلم: قم وبشر الناس بكذا. وهذا دليل على أن الإنسان أخذ من حكم فقه، الإنسان إذا أراد أن يبعث بشيء أو نحو ذلك يجوز له أن يقول له: قل له علامة كذا كذا، يعني هذه مشروعية الأمارة التي يأخذها الناس أو العلامة على أخذ شيء معين. الأمر الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلمة مستيقنا بها قلبه، اليقين بلا إله إلا الله يدفعك على العمل بمقتضى لا إله إلا الله. فلا تجد أحدا مستيقنا بلا إله إلا الله ولا يحافظ على الصلاة، لا تجد أحدا مستيقنا بلا إله إلا الله ويرتكب كثير من المحرمات، وإنما اليقين الذي استقر في قلبه يدفعه على عمل الطاعات ويبعده عن المحرمات. طيب، معنا اتصال من العراق، تفضل يا أخانا عادل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟ إن شاء الله خير.
بارك الله فيك بخير ونعمة، إن الله يحفظك ورعاك.
شيخ عندي سؤال، هو حارب على الموضوع بس اتحملني وجاوبني عليه.
تفضل تفضل أخي الكريم، تفضل.
ألو،
أسمعك جيدا، تفضل.
شيخ، شنو رأي الإسلام والشرع ورأيك أنت بالرؤية؟ بالرؤية
الرؤية ولا الرقية؟ أرجو أن تتكلم يا أخي عادل، لا تسمع من التلفاز حتى لا تأخذ وقتا، دعك من التلفاز تماما، ضعه خلف ظهرك وتكلم من السماعة وأنا أسمعك مباشرة. تفضل، بارك الله فيك.
إن شاء الله شيخ، أبشر. رأي الإسلام بالرؤية الصادقة، يعني الرؤية اللي أنا شفت بها الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين في جانب الرؤية.
طيب نعم، أكمل سؤالك.
سألت سؤال، قلت له يا رسول الله يمتى تنتهي الدنيا؟
طيب، يبدو أن الخط انقطع الأخ الكريم، إن شاء الله نعلق له على موضوع الرؤية إن شاء الله. نقول اليقين هو الذي يدفع الإنسان على فعل الفرائض واجتناب المحرمات، بل يدفعه على فعل الطاعات والنوافل واجتناب المكروهات، وهذا هو اليقين الذي يبشر صاحبه بالجنة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقوي هذا اليقين في قلبه، وهذا اليقين يقوى بأسباب، منها المحافظة على الطاعات، ومنها طلب العلم النافع، فالعلم الذي يزيدك قربا من الله ويقينا به، ومنها التفكر في أسماء الله وصفاته فإنها تزيدك يقينا، ومنها التفكر في مخلوقات الله عز وجل فإنها تزيدك يقينا أيضا. الأخوة اللي شغلوا المكيفات يطفوها شوية. طيب، أما رأي عمر بن الخطاب فخلي الناس يعملون، لأن من الناس من قد يعلم هذا على ظاهره، فخشي عمر رضي الله عنه أن يفهم بعض الناس أن من قال لا إله إلا الله بلسانه وإن لم يعمل بمقتضاها سيدخل الجنة، فقال يا رسول الله خلهم يعملون، فقال عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلهم يعملون. لما أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كيف تقول بعد قولي، هذا قولي، لا يقول أحد بعد، وإنما قبل شورى أصحابه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام فما بالك بالعلماء؟ لو رأيت أحدا من طلابك الصغار قد ناقشك في مسألة بينك وبينه، فوسع صدرك له واستقبل هذه المسألة ووضح له الأمر، وإذا كان هذا الطالب الصغير على حق فاقبل الحق وإن جاء من أصغر الفتيان. نعم، ننتقل إلى الحديث 54 من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وباب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان رضي الله عنه. الحديث 54 والحديث 55. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. وفي رواية قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط له مسجدا. وقفت مع هذا الحديث، الوقفة الأولى أن عتبان بن مالك لما عمي ولم يستطع أن يذهب إلى المسجد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليعزمه في بيته ويصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى أو يخط له مسجدا قريبا من بيته في قريته أو في حيه لكي يصلي فيه. وهذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من قاس عليه التبرك بآثار الصالحين، لكن رأي الجمهور أنه التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس الصالحون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي معصوم ولأن الصالحين غير معصومين، فلا يقاس عليه التبرك بآثار الصالحين، وإنما هذا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة وهم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم صالحون، ما كان أحدهم يتبرك بآثار الآخر. الوقفة الثانية تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه أحد أصحابه ذهب إلى بيته ولم يستكبر عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثالثة دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل هم يتهمونه بالنفاق وظاهره الإسلام، فما دام ظاهر الإنسان الإسلام وظاهره الصلاح لا ينبغي أن ننقب عما في قلبه. الوقفة الرابعة أن الإنسان يجب أن يرد عن عرض أخيه. لو أن إنسانا اتهم عالما أو اتهم طالب علم أو اتهم مسلما بشيء معين، فأنت رد عنه وقل لماذا يا أخي تغتاب أخاك، لا تغتابه. طيب معنا اتصال، تفضل أخونا عبد الله. نعم تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وحيد معنا.
معك وحيد أخي الكريم، تفضل.
لو سمعت يا شيخ خلنا في حاجة كده عايز أقول حضرتك عليها.
تفضل.
ألو.
أسمعك جيدا أخي، تفضل.
في قناة اسمها قناة الحياة النصرانية. قناة الحياة النصرانية فيها واحد اسمه رشيد و يهدموا الإسلام، وفي ناس بتدخل وترد ضعيفة في الرد. فعايزين من حضراتكم كده زي الشيخ الزوبي وأمثالك إن شاء الله يرد على الناس دي.
قناة تلفزيونية ولا قناة على الكمبيوتر على الإنترنت؟
لا قناة تلفزيونية إسلام خليجية أو القرمة.
تمام. قناة الحياة النصرانية،
واحد اسمه رشيد وواحد اسمه وحيد. كذا برنامج بيهدموا الإسلام. سمعنا يا شيخ وحيد؟
القناة التي تبث من قبرص التي كان يطلع عليها
القس
زكريا بطرس. أيوة. طيب تمام إن شاء الله بإذن الله. ماشي أخ كريم، حاضر إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وزادك غيرة على الإسلام والمسلمين. وبالمناسبة أيضا بينما أنا ألقي محاضرة أعطاني بعض الشباب ورقة من مجلة روز اليوسف التي تصدر هنا في مصر للأسف، وفيها استهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبين نكت ما بعد الثورة، ثم يقولون مستهزئين وزارة اللحية، أصدرت وزارة اللحية قراراً بجواز تقصير لحية اللاعبين وسابحي الماء إلى الصرة، وكتبوا كلاما آخر تجدونه فيها. ولذلك أهيب بإخواننا من المحامين والمستشارين الذين عندهم غيرة على الدين أن يأخذوا هذا العدد وأن يرفعوا دعوة قضائية أمام النائب العام أو أمام أي محكمة لكي يتوقف أمثال هؤلاء عن الإساءة للإسلام ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اللحية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان ملتحيا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بها عليه الصلاة والسلام. ونحن في دولة إسلامية الدين الرسمي فيها الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يستهزئ بالإسلام. ونحن كمسلمين نقول أيضا لا يجوز لأحد أن يستهزئ بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالقرآن. ونحن نقول لهؤلاء القوم الذين يستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن هذه البلد فيها رجال يدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأناس يدافعون عن الدين، فينبغي أن تقفوا عند حدودكم. ولا تتعدوا هذا الأمر، الدين لا استهزاء فيه ولا سخرية فيه، فاتقوا الله، فاتقوا الله عز وجل. فقد رأيتم من حارب الدين فهم الآن في السجون، انتقم الله عز وجل منهم. فينبغي للإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، وإذا أراد أن يستهزئ أو يسخر فليسخر في أمور دنيوية وليبتعد عن الدين، فالدين هذا ينبغي ألا يقترب أحد من جنابه. نأخذ أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. قال العلماء: يؤخذ من هذا أن من شهد شهادة حقيقية عمل بمقتضاها فهذا فعلا يحرم على النار، لأن العمل بمقتضى لا إله إلا الله سيجعله يفعل الفرائض ويجتنب المحارم، وإن ارتكب بعض المعاصي فإنه يتوب ويلجأ إلى الله عز وجل، والله قابل للتوبة. وحمله بعض العلماء على أنه فتطعمه النار، يعني فيخلد في النار، أي من كان موحدا حتى وإن دخل النار لا يخلد فيها، لابد أن يدخل الجنة بعد أن يعذب بما عمله من الذنوب في الدنيا. فالإنسان الموحد الذي عنده كبائر وذنوب أحد بين أمرين: إما أن يغفر الله عز وجل له ابتداء فيدخل الجنة، وإما أن يدخل النار فيعذب على قدر ذنوبه ثم يدخل الجنة. نعم، معنا اتصال، تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبرك فيك
يا شيخ وحيد. إحنا بكلمك من جنوب سيناء.
نعم.
وجنوب سيناء دي طول عمرها يعني محرومة من العلماء زي حضرتك وأمثال حضرتك، محتاجينكم يعني تعملوا لنا ندوات عندنا في رأس صدر في جنوب سيناء إن شاء الله، إن الناس هناك محرومة جدا من العلم زي حضرتك.
لا حاضر، إن شاء الله نأتيكم بإذن الله إلى جنوب سيناء ونشرف بكم ونعمل إن شاء الله محاضرات عندكم بإذن الله تعالى إن شاء الله. اتصل علينا، خذ التلفون من الكنترول واتصل علينا ونرتب لكم بإذن الله محاضرة هناك إن شاء الله. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى باب طعم الإيمان. يقول الإمام مسلم رحمه الله في الحديث 56: روى بإسناده عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان، هذا الحديث أيها الأحباب يدلنا على أن الإيمان له حلاوة وأنها تذاق. ذاق طعم الإيمان، لأن الإيمان له طعم وهو يذاق. فإن قال قائل: إذا كان الإيمان له طعم وهو يذاق فما طعم الإيمان؟ الطعم في الدنيا إما أن يكون الطعم حلوا أو مرا أو مالحا أو حامضا، فما هو طعم الإيمان؟ يوضح لنا ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد مرارة الإيمان، ولا وجد ملوحة الإيمان، ولا وجد حموضة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. إذن الإيمان حلو، الإيمان له طعم ويذاق وطعمه حلو. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، أي استشعر طعمه في قلبه، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بالله ربا أن ترضى بشرع الله حاكما. ولذلك نحن نقول لجميع المسلمين اليوم: أيها الأحباب، طالبوا بتطبيق شرع الله، لأنكم تحبون الله وتحبون رسوله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال نأخذه، تفضل أخانا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بعد إذنك يا شيخ، أني لي أخ أسمعك جيد. موجود دلوقتي عن بقاله 23 سنة بيشتكي من الصرع ومن حالات فزع وكده، وراح لكام دكتور مخ وأعصاب، وآخر مرة دكتور حوله المستشفى وعملوا له الفحوصات وعملوا له الأشعة والتحليلات وعملوا له كل حاجة، وأثبت التحاليل اللي هو ما عندوش إلا حاجات بسيطة كهرباء بسيطة في المخ، فالآخر واحدة شافته.
طيب.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل أخي الكريم.
حضرتك أنا اتكلمت دلوقتي وكان الشيخ قال أخذ الرقم بتاعه من كنترول على أساس أتابع معه عشان يجينا الزيارة في جنوب سيناء إن شاء الله.
0-19-60-20-181.
نعم.
0-19-60-20-181. ذاق طعم الإيمان، أي شعر بطعم الإيمان، شعر بطعم. يبدو أن الخط انقطع الأخ، إن شاء الله يعاود مرة أخرى. من رضي بالله ربا، رضي بالله ربا أي أن يرضى بالله معبودا، فلا يعبد إلا الله. في العبادة تصوم وتصلي وتحج وتزكي لله، وفي المعاملات تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وتتزوج وتطلق إلى آخره على شرع الله، وفي القضاء تتحاكم إلى شرع الله. هذا معنى من رضي بالله، رضي بالله ربا ورضي بشرع الله دينا، ولذلك قال وبالإسلام دينا، يعني لا يدين إلا بالإسلام، والإسلام معناه الاستسلام لشرع الله تبارك وتعالى. وأنا أقول لكم يا إخواني، لو علم الناس في مصر وفي جميع الدنيا حقيقة الشريعة الإسلامية لنادوا كلهم بتطبيق الشريعة، لأن بالشريعة ستحدث مساواة بين الحاكم والمحكوم، بالشريعة سيحدث رخاء، بالشريعة سيعطيك حقوقك، ستأتيك حقوقك دون ما مطالبة بها، بالشريعة يسعد الناس جميعا. معنا اتصال آخر، تفضل. تفضل يا أخانا اتصالك. الأخت آلاء، تفضل يا أختنا. أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت بعيد جدا، ارفع صوتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل،
وإياك
الله توفيقا وعلما.
الله يبارك.
لو سمحت لي أسألين.
نعم.
السؤال الأول، احيانا في ايام بيبقى عليا فيها دروس في اثناء صلاه العصر، فيعني ممكن اخرج الساعه 5 وممكن 6، يعني الوقت اللي انا اصلي فيه العصر ده مكروه طبعا انا عارفه، بس والله بيبقى غصب عني، فمش عارفه انا اعمل ايه، وقبل الدرس مش بعرف اصلي خالص. السؤال الثاني،
انت بتدخل الدرس الساعه كام يا الاء؟
انا بيبقى عندي درسين ورا بعض، ما هي دي ده السبب، يعني انا بيبقى عندي درس الساعه 3 ودرس الساعه 4.
طيب، وتنتهي من الدرس الساعة 5؟
أنا الحصة اللي فاتت والله الأستاذ قال إن هو يخرجنا الساعة 6:15، قلت له أنا هقوم أمشي، تركت الحصة عشان أروح أصلي.
تمام، أحسنتي، بارك الله فيك. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، أحيانا برضو بقى عليا دروس الساعة 6 الفجر، فيعني كل يوم بقوم أصلي الفجر الحمد لله، فيعني بخلي الصلاة في الأيام دي قبل الشروق، يعني ممكن أضبط النبي الساعة 5:15، فده في الأوقات برضو كراهة ولا لأ؟
طيب ماشي، أجيبك إن شاء الله. صح. بارك الله فيك. نعم. نجيب أختنا آلاء فنقول بأن الإنسان لو تأخر عن صلاة العصر لعذر فيجوز أن يصليها ولو في وقت الكراهة، لأن وقت الكراهة ممنوع أن يصلي الإنسان فيه النوافل، أما الفريضة لابد أن يصليها. وكذلك صلاة الفجر لو تأخر عن صلاة الفجر فعليها أن يصليها إلى طلوع الشمس، يعني هذا الوقت تكره فيه صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة لابد أن يؤديها الإنسان. وعلى كل حال حاولي يا أختنا أن تؤدي الصلاة في أوقاتها، وأن تحاولي أن تجعلي مواعيد الدروس ليست متعارضة مع أوقات الصلاة. معنا اتصال أيضا. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك يا اختنا، تفضلي سؤالك. اسمعك جيدا، تفضلي.
ايوه يا شيخ
اسمعك، تفضلي سؤالك.
ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
الله يبارك فيك. اغلق التلفزيون. و
الحاج سامع عايز يسلم عليك.
الحاج من؟
يا عمي يا مولانا،
تحت امر حضرتك، تفضل.
ربنا يديك الصحه يا رب ويجعله في ميزان حسناتك يا رب.
امين واياك. الله يبارك فيك، الله يحفظك، سلمك الله وبارك فيك. الاتصال انقطع. طيب بارك الله فيكم، حفظكم الله ورعاكم، أسأل الله أن يحفظك وأن يرعاك وأن يجعلك وأهلك أسرة طيبة مباركة يا رب العالمين. طيب معنا سؤال، معنا اتصال آخر، معنا اتصال آخر. نعم طيب، انقطع الاتصال. إذن كما ذكرت لكم أن معنى ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي رضي بالله معبودا، وبالإسلام دينا، أي أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وبمحمد الرسول، بمحمد رسولا إذا رضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فرسولا، فعليك أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام. معنا أيضا اتصال، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك، هل يجوز أن أنا أمسح وأنا في العمل، أمسح على قدمي وأنا لبس الحذاء؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا مريض السكر وأحيانا بتنزل مني نقطة مية وأنا في العمل برضه، هل يجوز المسح مكان نزول المية عشان الصلاة، لأن بصلي الصلاة الظهر وأنا في الشغل؟
طيب أجاوبك إن شاء الله.
شكرا.
شكرا. بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة، ألا تريد أن تمسح على القدم؟ نقول يا أختنا الكريمة، يمكن أن تتوضئي قبل أن تذهبي إلى العمل وتلبسي الشراب الجورب، فإذا جاء وقت الصلاة تتوضئي وتمسحين على الجورب، تمسحين على الجورب، لكن لا تمسح على الحذاء. الأمر الثاني بالنسبة للماء الذي ينزل من الإنسان، إذا كان ماء كثيرا سلس بول كثير، فعلى الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، وهذه القطرة الماء أكرمكم الله إذا نزلت في الثوب ثم جفت فلم يبق لها أثر، فعلى الراجح من كلام أهل العلم أنها تطهر، أن الثوب يطهر. نعم. معنا سؤال أخونا أبو عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يسلمك ويحفظك ويرعاك.
والله إنه أحبك في الله فضيلة الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيه.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يفتح عليك أبواب رحمته ويبارك فيك فضيلة الشيخ.
آمين وإياك، آمين وإياك.
وأقول لحضرتك فضيلة الشيخ.
نعم.
بالنسبة للحملة المسعورة على 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 مشايخ السلف وبالنسبة للشيخ محمد يعقوب.
نعم.
الاعلاميين وقت والعلمانيين والليبراليين يا طول الشيخ، حمله مسعوره على الشيخ محمد يعقوب، نعمل احنا ايه في الحياه؟
ماشي، اجاوب حضرتك ان شاء الله باذن الله. في سؤال من على SMS، الرسائل القصيرة، تقول إحدى الأخوات تتأذى من غسل شعرها على الوضوء، ولا يجب للإنسان أن يغسل شعره في الوضوء، ولا يجب على المرأة، وإنما تمسح على شعرها، فتقول هل يجوز أن تمسح على الخمار؟ لا، وإنما ترفع الخمار وتمسح مقدمة الرأس ثم تكمل على الخمار، هذا خروجا من الخلاف، يعني تمسح مقدمة الشعر ثم تكمل مسح على الخمار. أما بالنسبة للسؤال الثاني، ما معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فنحن حينما نقول اللهم صل على محمد، يعني اللهم اثني على محمد في الملأ الأعلى، اللهم امدحه في الملأ الأعلى بين الملائكة. أما بالنسبة للحملة على مشايخ الإسلام وعلمائه ودعاته، فنقول يا أخانا الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم أوذي كثيرا، والدعاة قدوتهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يصبروا وأن يتحملوا، وإن شاء الله هم منصورون، لأن الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سواء كان هذا لفضل الشيخ محمد يعقوب حفظه الله، أو لفضل الشيخ محمد حسن حفظه الله، أو الشيخ الحوني حفظه الله، أو أي أحد من مشايخ العلماء الأجلاء المشهورون عندنا في مصر، فهم لا يلتفتون لمثل هذا، لأنهم يعلمون أن الإنسان إذا صار على طريق الله عز وجل سيأتيه مثل هذا الأذى، فعليهم أن يصبروا، وعلينا أيضا أن ندافع عنهم في المجالس العامة والخاصة، وأن ندفع عنهم الغيبة. طيب، معنا اتصال أخونا أبو هاجر، تفضل يا أخونا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
ربنا يبارك لك ويتقبل منك يا رب.
آمين وإياك، الله يحفظك.
دلوقتي يا شيخ، كان في برنامج على قناة الجزيرة مباشر الأستاذ إبراهيم عيسى في اليوم اللي هو أعلن فيه نتيجة الاستفتاء، جاي مستغرب وبيستنكر إزاي إن الأستاذ المستشار اللي هو قال اللي اعلان الدستوري أو نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مستنكر ان هو بدا بايه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وفي نفس الوقت مستنكر ازاي يدعي اللهم ولي علينا امورنا خيرنا ولا تولي امورنا شرارنا. فالحمله اللي هي عاملينها الناس العلمانيين ضد الدين الاسلامي ككل رغم ان هم مسلمين، الكلام ده يعني يا ريت حضرتك تفصل لنا ازاي الناس دي بتعمل كده وايه اللي هم عايزينه من كده، وجزاك الله خير.
جزاك مثل وبارك فيك. حقيقة استنكار كثير من المسلمين لما يثيره العلمانيون أو الذين هم ضد تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا يدل على أن المجتمع المصري مجتمع دين بطبعه، وأنهم يحبون الدين ويحبون الإسلام. لكن أنا أقول لك يا أخي الكريم، في النظام السابق ظل 30 سنة وأكثر يشوه صورة الإسلام في أعين الناس، كثير من هؤلاء الناس لا يعرفون الإسلام على حقيقته، لا يعرفون معنى تطبيق الشريعة الإسلامية، ولو عرفوا الشريعة الإسلامية على حقيقتها لنادوا كلهم بتطبيق الشريعة، يعني العلمانيون في مصر والاشتراكيون والشيوعيون وغيرهم، بل والنصارى لو عرفوا معنى الشريعة الإسلامية لطالبوا جميعا بتطبيق الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن الإسلام فيه العدل والمساواة. أضرب لك مثلا، في زمن الوليد بن عبد الملك أراد أن يوسع الجامع الأموي، فامتداد الجامع الأموي كان في مقابل كنيسة يوحنا، فهدم جزءا من الكنيسة وأدخله في المسجد، وكان الوليد بن عبد الملك ملكا شديدا، فلم يستطع النصارى أن يتكلموا. بعدما توفي وجاء بعده الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، رفعوا أمرهم إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا إنهم هدموا جزءا من الكنيسة وأدخلوا في المسجد. فلما علم عمر بن عبد العزيز بحقيقة الأمر، وهذا مسجد الأمة ومسجد كبير في دمشق وكان مسجد الأمراء والملوك، أمر عمر بن عبد العزيز بهدم الجزء من المسجد وإدخاله في الكنيسة مرة أخرى، فأسقط في يد الفقهاء والعلماء في دمشق، فأرسلوا مجموعة من علماء دمشق إلى عمر بن عبد العزيز ليثنوه عن رأيه، فأصر وحدد اليوم والساعة التي يهدم فيها جزء المسجد ويضم إلى الكنيسة، فلم يجدوا بدا من أن ذهبوا إلى قساوسة الكنيسة واشتروا منهم هذا الجزء بأضعاف أضعاف ثمنه حتى رضوا. قال رضيتم؟ قالوا رضوا. بمحض إرادتكم؟ قالوا نعم. قالوا تعالوا إلى الخليفة وقولوا له إننا رضينا وتنازلنا عن هذا الجزء. فأتوا إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا رضينا وبعنا هذا الجزء وأخذنا الثمن الذي يرضينا. أي نظام يعطي النصارى هذا إلا الإسلام الحقيقي؟ الإسلام دين العدل والمساواة، والناس أمام شرع الله سواء. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فضيلة الشيخ، والله بارك الله فيك. أولا سبحان الله نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحمد لله والله يا شيخ احنا بننعم وبننعم في نعمة في ظل نعمة الإسلام. فالإسلام قبل يعني سبحان الله المرأة قبل الإسلام ما كانش لها أي قيمة، سبحان الله ربنا جعلها في الإسلام مكانة عظيمة، وسبحان الله جعلها يعني مثل الرجل في الحقوق إلا الحاجات الثانية يعني، وسبحان الله يعني جعلها الجزاء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فنحيناه حياة طيبة. ربنا يكرمك ويبارك في حضرتك. بس والله كان ليا سؤال يا فضيلة الشيخ حضرتك، انا يعني بحب ربنا سبحانه وتعالى جدا وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا بغير على ديني جدا والحمد لله منتقبه وملتزمه، بس احيانا بقيم الليل واحيانا يعني بعض احاول اجاهد نفسي جدا ان انا اقيم حتى لو ركعتين بعد العشاء ما بيحصلش، يعني على طول بستمر ويجي في يوم من الايام ما اعملش. مش عارفه حضرتك قول لي لو انا موت دلوقتي يوم القيامه همر على الصراط شويه زمانه كده يعني في الدنيا احيانا، بس انا الحدود لا طبعا ما اقربهاش يعني، فمش عارف حضرتك جاوبني. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله ان يبارك فيك اختنا وفي جميع اخواتنا المسلمات الكريمات، والاخت حفظه الله تحافظ على حد قولها، تحافظ على الفرائض وتقيم الليل احيانا وتتركه احيانا. نقول يا أختنا الكريم نحن نشكرك على أنك تحاول أن تقيم الليل وهذا شيء طيب، ولكن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أردت أن تستمر على قيام الليل فعليك بأمور: الأمر الأول الدعاء أن يوفقك الله عز وجل لقيام الليل. الأمر الثاني عليك أن تطيع الله في النهار فيعينك على قيام الليل بالليل، كما قال بعضهم: من أطاع الله في النهار وفقه الله في الليل. الأمر الثالث عليك أختنا بأن تنامي يوم تنامين وأنت تنوي قيام الليل، فإذا كانت هناك نية صالحة لقيام الليل فإن شاء الله ربنا سوف يوفقك، وأسأل الله أن يوفقك لكل خير وطاعة. وأيضا أنصحك وأنصح جميع من يقيم الليل أن يحفظ شيئا من القرآن وأن يقيم به الليل لكي يثبت هذا القرآن. نعم. إذن معنى قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا أي معبودا وبالإسلام دينا أي شرعا حاكما ومحمد رسولا أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى باب الحياء شعبة من الإيمان، الحديث 57 والحديث 58. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الحديث 58. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث بروايتيه يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان شعب، وأن الإنسان يحاول أن يكثر من شعب الإيمان لكي يعلو إيمانه. وكذلك بين لنا أن أعمال الطاعات تقوي الإيمان، فقال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنت حينما تميط الأذى عن الطريق فقد فعلت شعبة من شعب الإيمان وعملا صالحا تتقرب به إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وبين لنا أن الحياء شعبة من الإيمان، فالحياء خير كله كما بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان أن يكون حييا كريما. وكذلك قوله: فأفضلها قول لا إله إلا الله، أي أن التوحيد أفضل شعب الإيمان بل هو أصلها. فعلى الإنسان أن يحقق التوحيد بأركانه الستة التي ذكرتها لكم، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشر. في نهاية هذه الحلقة أيها الأحباب الكرام، لي نصيحة أوجهها لنفسي والإخوان الكرام الفضلاء. هذه النصيحة هي أننا الآن مقبلون على إرساء قواعد دولة إسلامية في مصر، فينبغي للجميع أن يتعاون في بناء هذه الدولة. كل في تخصصه وكل في مجاله، بمعنى أن الإنسان الداعية يدعو إلى الله عز وجل ويبين للناس فضل شرع الله، والمعلم يبين ذلك لطلابه، والدكتور يبين ذلك لطلابه في الجامعة، وكذلك الموظف يبين ذلك لزملائه. الأمر الثاني، علينا أن تكون أخلاقنا إسلامية طيبة مباركة، لأننا لا يمكن أن نبني الدولة من جانب ونتركها من جانب، فلا يمكن أن نبني الدولة سياسيا واقتصاديا ونتركها أخلاقيا، لابد أن نبني أخلاقنا أيضا لتسير الأخلاق والسياسة والاقتصاد كلها إلى القمة، والإسلام هو الذي يرسم لنا الطريق. وإذا خالفك أحد في الرأي فلا تحتد عليه ولا تغضب ولا تتنازع معه، وإنما حاول أن تبين له الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. الناس الآن يتناقشون ويتثاورون ويتنازعون، لكن الإسلام يعلمنا سعة الأخلاق وتقبل القول الآخر، وأن تبين له حقيقة الأمر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، شاب إئذن لي في الزنا. الزنا الزنا حرام، إئذن لي في الزنا. فلم ينهره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقنعه بالحكمة والموعظة الحسنة إقناعا حقيقيا، حتى خرج الرجل وهو يقول: والله جئتك والزنا أحب شيء إلي، والآن الزنا أبغض شيء إلي. فكذلك لو قالك إنسان: نحن نريد العلمانية لا نريد الشريعة، لا تعاني، تقول: تعالى يا أخي، لماذا لا تريد الشريعة ولماذا تريد العلمانية؟ واسمع منه حتى يتكلم وينتهي، ثم تناقشه خطوة خطوة ونقطة نقطة حتى تبين له الحق. فقد يكون غاب عنه بعض الأشياء، كمن لا يفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية. والدولة الدينية يا إخواني هي الدولة الكنسية التي قامت في أوروبا، ورئيس الدولة الدينية هو البابا، وهو مخول من الإله، نائب عن الإله، لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، هذه الدولة الدينية. أما الدولة الإسلامية لا، الدولة الإسلامية الحاكم والمحكوم كلهم تحت شرع الله سواء. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إن وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني على خير فأعينوني، وإن وجدتموني على باطن فقوموني. فأنت لو فرقت للناس بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، نحن لا نريد دولة دينية بمعنى أن رئيس الدولة قوله مقدس لا يخطئ أبدا وهو معصوم كالبابا، نحن لا نريد هذا، لأن هذا ليس في الإسلام أصلا. نحن نريد الدولة الإسلامية التي فيها مساواة بين الحاكم والمحكوم، لو أخطأ الحاكم يحاسب، هذه الدولة الإسلامية، الحاكم يرسل عدل، يرسل مساواة، يرسل رخاء، يرسل كل شيء، هذه الدولة الإسلامية. لو عرف كثير من العلمانيين أن هناك فرق بين الدولة الدينية والإسلامية لطالبوا بالدولة الإسلامية، لكن كثير منهم تلقى تعليمه في الخارج فتعلم أن الدولة الدينية هي الإسلامية، ليس كذلك. بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم، وأسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم، وأن يجعل دولتنا دولة إسلامية طيبة مباركة، وأن يجعل خيارنا هم أمراؤنا، وأن يجعل طيب معنا اتصال نأخذه وكن آخر اتصال إن شاء الله. تفضل معنا اتصال، تفضل أخي الكريم أو أختي الكريمة. انقطع الاتصال. طيب أيها الأحباب الكرام، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.